الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، يرافقكم خلالها نبيل الحيدري ومعي المخرج بيتر كوبالك وعدد من مراسلي الإذاعة وتقاريرهم. فمن الموصل، رئيس مجلس النواب أياد السامرائي يدعو إلى حل المشاكل بعيدا عن التصعيد والتشنج، ومرشح قائمة التحالف الكردستاني هوشيار زيباري يقلل من تأثير الخلاف مع كتلة التغيير على العلاقة بين النواب الكرد في البرلمان الجديد، ورئيس الوزراء نور المالكي في العمارة يدعو لمحاربة مشتري أصوات الناخبين أيا كان انتسابهم، واحتجاجا على قانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل موظفوها يتظاهرون في بغداد. خلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني أعزائي المستمعين دعوتكم إلى حلقة من برنامج حوارات، أستضيف خلالها الكاتب والقاص إبراهيم أحمد ورحلة إلى مدينته، مدينة النواعير وعيون القار والشعر والحب، هيت المدينة الفراتية. مستمعي الكرام، توقع المرشح عن القائمة الكردستانية هوشيار زيباري أن الخلاف مع حركة غوران أو التغيير داخل إقليم كردستان لن ينعكس على مواقف البرلمانيين الكرد في مجلس النواب الجديد. زيباري قلل من تأثير الأحداث التي شهدتها السليمانية مؤخرا على خلفية تجاوزات تعرض إليها بعض ممثلي حركة التغيير. أحمد الزبيدي مراسل الإذاعة أجرى مقابلة مع هوشيار زيباري ومحاورها في هذا التقرير.
دعا هوشيار زيباري المرشح عن القائمة الكردستانية والتي تمثل القائمة الأكبر في إقليم كردستان العراق، دعا جميع أبناء الإقليم للمشاركة بقوة في هذه الانتخابات وأن لا يتكاسلوا في الذهاب إلى صناديق الاقتراع دون أن يحدد الجهة التي عليهم أن ينتخبوها. وعبر زيباري الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية العراقي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عن أسفه من الحوادث التي حدثت مؤخرا جراء المشادات بين بعض الناخبين خصوصا في مدينة سليمانية والتي جرح أثناءها عدد من مؤيدي قائمة التغيير. مرشح القائمة الكردستانية أكد أيضا أن برنامج قائمته الانتخابي وضع مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الدستور والمحافظة على وحدة العراق وضعها في مقدمة برنامجها الانتخابي على حد تعبيره.
برنامج الانتخابي لقائمة التحالف الكردستاني برنامج عراقي، وأيضا بقضايا تتعلق بمصالح إقليم كردستان العراق، داخل العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي الموحد، ومعظم طروحاتنا هي طروحات وطنية حقيقة، المحافظة على النظام الديمقراطي، على العراق الجديد، على الدستور، على المؤسسات، على المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي. لذلك ما راح تشوف شيء خارج عن ما اتفق عليه العراقيين من تثبيت الدستور الدائم، من إنجاز هذا الدستور وجعله القانون على الأرض في العراق كحاكم، تعزيز وتقوية المؤسسات وإجراء تنمية وطنية شاملة. ولكن قبل كل شيء لابد من هزيمة الإرهاب والعنف والمجموعات المسلحة.
هناك من يتهمكم بأنكم لم تنفذوا هذه الوعود، لماذا؟
هو مسألة الوعود والتعهدات حقيقة مرتبطة بالإمكانيات وبالموقع وبالدور. نحن لابد أن نؤكد خلال إدارة أو الحكومة القادمة أن يكون التحالف الكردستاني شريك أساسي في صنع القرار السياسي والأمني والاقتصادي والإداري في البلاد. هذا هو المبدأ الذي نعمل عليه. بعض الوعود ربما هي وعود تنفيذية تحتاج إلى إمكانات، تحتاج إلى موارد، تحتاج إلى تحالفات، توافقات سياسية. عدد من الوعود متعلقة مثلا بقضايا قانونية ودستورية.
خلال الأشهر السابقة ظهرت قوة جديدة على الساحة هنا في كردستان هي قوة الغوران أو تغيير، يعني هل لديكم مخاوف أنتم كتحالف كردستاني من ظهور هذه القوة؟
أنا لا أعتقد بأن سوف يؤثر على موقع الكردستاني في بغداد، لأن التوجهات الأساسية حول القضايا الاستراتيجية والمصيرية والوطنية هو واحد. يعني إذا ترجع إلى أصل الموضوع، لا، الخلاف حزبي، الخلاف شخصي، الخلاف، لكن على القضايا اللي تهم الأقليم وفي علاقتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد الموقف نفسه. لذلك يعني هذه ظاهرة صحية، ظاهرة ديمقراطية، يعني تبين على جدية وحيوية التجربة الديمقراطية في الأقليم. المهم هو ماذا سيحصل بعد الانتخابات، هل سيكون الموقف الكردي موحد ومتماسك أم مبعثر؟ أنا في تقديري وحسب قراءتي للمواقف، الموقف راح يكون أكثر تقربا ووحدة حتى من اختلفت المسميات.
بعد هذه المشادات هل تتوقعون أن يكون هناك موقف موحد بعد الانتخابات؟
بالتأكيد، يعني حتى لمن جرت انتخابات الأقليم ورئاسة الأقليم وحكومة الأقليم أيضا كان هناك توتر ومنافسة شديدة وإزعاجات من هذا الجانب وذاك، لكن في النتيجة لا، اتفقت الأطراف وشاركت في البرلمان وكان الموقف في بغداد موحدا. نحن نأسف يعني لهذه الحوادث، ولكن يجب أن لا تصل إطلاقا إلى مرحلة استخدام السلاح أو العنف لتصفية الحسابات. تصور صناديق الاقتراع هي الفيصل، هي المحك في اختيار الأنسب والأفضل والأصلح لتمثيل الشعب الكردي أو الأقليم في مجلس النواب القادم.
يذكر أن القائمة الكردستانية تضم بين طياتها عدد من الكتل السياسية الكردستانية، ومنها قائمة أربيل التركمانية وعدد من المرشحين المسيحيين. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن تجربة العراق السياسية أثبتت أن المشاكل لا تحل بالتصعيد والتشنج، لأن الأمور تزداد تعقيدا وعندها ستصل إلى نقاط يصعب معالجتها. جاء ذلك خلال زيارة السامرائي إلى الموصل، دعا خلالها إلى حل أزمات محافظة نينوى الأمنية والسياسية والفساد الإداري والمالي. نينوى مثل غيرها من المحافظات العراقية تتهيأ للانتخابات المقبلة، علها تجد في نتائجها حلولا لملفات عالقة. مراسل الإذاعة وهذا التقرير.
بعد فشل العديد من الدعوات والمبادرات في حل أزمة محافظة نينوى السياسية التي أثرت سلبا على أمنها وخدماتها منذ أشهر طويلة، جاءت اليوم دعوة حكومية أخرى تطالب بمشاركة جميع الأطراف المحلية في السلطة وصنع قرار المحافظة حلا للمشاكل ودرءا لما هو أسوأ. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أثناء زيارته للموصل مؤخرا.
عندنا رسالة نقولها للجميع، لابد من اجتماع الناس مع بعضهم البعض، ونعتقد بإمكانهم أن يتفاهموا على إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق أمن واستقرار المنطقة ومشاركة جميع في الشرطة. هذه المرحلة، العراق سوف يمضي بمرحلة انتقالية طويلة، ولهذا السبب سنكون بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية وتوافق وطني. إذا كان هناك حالة من التعنت خلي يبدأون صفحة جديدة. هذه رسالتنا، سأنقل هذه الرسالة إلى مجلس المحافظة، أنقل الرسالة هذه إلى المحافظ، لأن الوضع المتدهور الموجود حقيقة مأساوي إذا يستمر. لا يتوقع أحد أن الحل المستورد الذي يأتي من الآخر هو الذي يعالج. الحل المستورد حل دائما ظالم ولا ينفع.
في ظل ما تعيش مدينة الموصل من ظروف استثنائية وخاصة من المناطق المتنازعة، هل تتوقع الانتخابات تسير بالاتجاه صحيح؟
في كل الحالات ينبغي أن تتضافر الجهود في أن تكون انتخابات حرة، وثانيا أن يشارك أبناء المحافظة كلهم بالانتخابات، لا يتقاعس أحد عن المشاركة لكي تحفظ الحقوق، وبالشعور بأهمية حسن الاختيار لمن يمثلهم.
التوافق السياسي والمصالحة الوطنية ومحاربة الفساد الإداري والقضاء على البطالة وغير ذلك، جميعها شعارات قديمة حديثة لمعالجة أزمات نينوى والمتفاقمة، وفي مقدمتها تحسين الوضع الأمني، إلا أنها أخذت طابعا آخر مع قرب الانتخابات البرلمانية. ممثل الحزب الإسلامي العراقي في نينوى هاشم يونس مهيدي.
محاربة الفساد المالي والإداري محافظة نينوى وفي عموم العراق. نرى في هذا المشروع هو القضاء على مسألة البطالة، إضافة إلى أنه سيؤدي بالنتيجة إلى الاستقرار الأمني، ونضيع الفرصة على الأفراد الذين يحاولون استغلال ضيق ذات اليد لدى بعض الشباب العاطلين عن العمل، وبهذا نستطيع أن نصل بالنتيجة إلى استقرار أمني في محافظة نينوى. وكذلك نحن نسعى في المصالحة الوطنية من أجل أن نقضي على هذا التوتر في محافظة نينوى.
أما عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى هاشم الطائي فقد وجد بأن محاولة تطبيق الأجندات الخارجية هو ما يعيق إقرار الأمن في نينوى.
القيادات التي تتولى البلد ما لم يكن هناك توافق وانسجام بين هذه القوى دون أن تتقاطع في المصالح، دون أن تتقاطع في أمن المحافظة، أنا أعتقد فعلا لا يكون هناك أمان. لذلك نحن نحتاج على الأقل إلى توافق ولو بالحد الأدنى بالنسبة لاستتباب الأمن والأمان.
ما هي معوقات إقرار الأمن في نينوى وأيضا معوقات إجراء انتخابات حرة فيها عادلة؟
معوقات الأمن، الآن هناك أجندة خارجية موجودة في هذه المحافظة، فالمناطق المتنازع عليها والتنازع السياسي وجهاني لعملة واحدة، هذا سبب مباشر في عدم استتباب الأمان. وكل ما نراه من تصعيد من الجهة العربية وتصعيد بله من الجهة الكردية هو محض سيناريو معد لاستقطاب الناخبين. أما الحقيقة فالتنازع هو المستمر، ولا أمان ولا اطمئنان.
أما الشارع الموصلي الذي ينوء تحت وطأة مختلف الأزمات وفقد الثقة بالوعود والشعارات المقدمة فلا يملك سوى أمل بانفراج قريب وحل لكل المشاكل.
نريد الأمن والاستقرار، نريد نرجع مثل قبل، وذوك الغاحوا ما عملوا لنا أي شيء، نريد هذول يسعى عملنا بهم وإحنا نطيم أصواتنا، نريد يعوضونا عن كل شيء، تعبنا حين ما بعد نحمل أي شيء، كافي عذاب وحروب، خلي يحسون بينا شوية، عن تقبيم ونطيهم أصواتنا.
وتبقى الأمل والعيون معلقة بيوم 7 من آذار وما بعده، عسى أن تحقق نتائج الانتخابات النيابية القادمة ما تحلم به من أمن وخدمات متكاملة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تحولت شاشات القنوات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية إلى سباق انتخابي يحرص المرشحون خلاله على عرض برامجهم الانتخابية ودعايتهم. صحفيون سقطوا في فخ تغطية النشاطات ذات المسح العام والخدمية، حيث سرعان ما يفاجأ بتوظيفها الانتخابي. وجه آخر من التسويق الانتخابي شخصه عدد من الصحفيين ورصدوا خلال حركتهم اليومية العديد من الخروقات وربما إغراءات لحرف الصحفي عن حياديته المهنية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت هذا الموضوع.
في أيام الحملات الدعائية للانتخابات لا يترك المرشحون فرصة للظهور إلا وقت نموها من أجل كسب ود الناخبين وإقناعهم للتصويت لهم دون غيرهم. لذلك نرى أن المرشح يتسابق للظهور في البرامج الحوارية أو اللقاءات التي تجريها وسائل الإعلام للتعليق على هذه القضية أو تلك، حيث يحاول المرشح في هذا الصدد المناورة في الحديث لجر المواطن إلى برنامجه الدعائي الذي يحرص أن يكون مؤثرا مع أهمية أن ترافقه صورته. لذلك يرى الصحفي مؤيد الكناني صعوبة العمل في أثناء الحملات الانتخابية بسبب أن المرشحين في كثير من الأحيان يركزون على برامجهم في المؤتمرات العامة وليس لمناقشة القضية التي أقيم المؤتمر من أجلها.
يعني احنا نواجه مشاكل بالمؤتمرات الصحفية اللي تكون خلال هاي الفترة، يعني جميع المؤتمرات أو أغلبها تكون عبارة عن دعاية انتخابية. نذهب للمؤتمر الصحفي نتفاجئ أنه العضو الفلاني أو المرشح يعطي برنامج الانتخابي أكثر ما هو حلول لقضايا الناس. إضافة إلى ذلك نجد ماكو مادة صحفية أبد، يعني نتفاجئ بهالمجال. أكو في بعض الأماكن بدأت الدعاية الانتخابية تعمل بهموم الناس من خلال يعني مثل ذول المتجاوزين اللي في بعض المناطق ويوعدوهم بوعود وهمية من أجل أن ينتخبوهم. الأموال بدأت تظهر خلال هاي الفترة، من أين أتوا بهذه الأموال الضخمة؟
الصحفية شذى الجنابي من جريدة الصباح تصف ما يجري الآن هو حربا دعائية فعل فيها المرشحون كل قواهم، وهي تؤكد أنها كشفت من خلال عملها الصحفي اليومي الكثير من الخروقات الدعائية للمرشحين.
نقوم بتغطية هذه المؤتمرات اللي تخصص في هاي المجال الدعاية الانتخابية. الآن حرب الدعاية، لهذا نشوف يعني أكو في التفعيل بالتأكيد. حكى وسلام أيضا نلاحظ خروقات يعني في مجال الدعاية الانتخابية، خروقات كثيرة.
شيروا لها بصحفكم؟
بالتأكيد نشير لها الخروقات، والخروقات كثيرة جدا نلمسها يعني بشكل واضح يعني من خلال المرشحين والدعاية الموجودة في الشوارع.
أما الصحفي الشاب يحيى حميد فيؤكد أنه ينقل الحدث بحيادية تامة.
ويا قرب الانتخابات المرشحين تبدي الندوات وتبدي المؤتمرات للتعريف ولل يعني الإشارة لهم، لكن هي شنو الحيادية؟ احنا نغطيها بكل حيادية، يعني شكو مؤتمر هذا نحضره وبحيادية نغطيها.
الباحث والصحفي حيدر القطبي أشار إلى خروقات صحفية رافقت الحملات الدعائية في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أنها تجري الآن أيضا من قبل بعض الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعطي برأيه فرصا عديدة لمرشحين للظهور في نشرات الأخبار الخاصة بها، ما عده خرقا للحيادية دون أن يغفل الصحفيين الذين يحرصون على المهنية والحيادية.
هناك برامج تخصص في بعض الفضائيات وفي بعض الإذاعات لهذه الفقرات الدعائية بخصوص الانتخابات، ولكن أيضا هناك دور آخر كان يأخذ المرشح في أكثر من مرة في الأخبار لأيام متتابعة حتى يكون هناك ظهور لهذا المرشح في وسائل الإعلام ومقابل مبالغ مادية، وهذا طبعا جرت في الانتخابات السابقة أيضا تجري الآن أيضا. أعتقد أن هناك أيضا محاولات في هذا الجانب. هناك يعني بعض الصحفيين غير حياديين في هذا الجانب، وربما هنالك يعني أموال تدفع في هذا الإطار يعني مقابل هذه التغطيات، ولكن أيضا هنالك جانب من الصحفيين منهم ملتزمون بالمعايير الأخلاقية للمهنة.
عدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مراقبة الانتخابات وحملاتها الدعائية تقوم أيضا بمراقبة التغطية الصحفية لوسائل الإعلام أثناء هذه الحملات، ومنها منظمة حين التي يؤكد عضو هيئتها الإدارية علي البهادلي أن المنظمة ستصدر تقريرا متكاملا ينطوي على خروقات إعلامية عديدة.
أكيد عندنا مراقبة لوسائل الإعلام سواء كانت المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة، وحتى بعض وسائل الإعلام اللي تتخذ من الشبكة الإنترنت وسيلة لها لنشر معلوماتها راح يكون عندنا، وراح نطلقها إن شاء الله، راح تكونون أنتم كإعلاميين تحصلون على هذه النتائج والتقارير.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، كشفت آراء عدد من الشباب البغداديين عن الخيبة لأداء البرلمانيين الحاليين، فضلا عن فشل خطاب الكثير من المرشحين الجدد لإقناع المواطن لاختيارهم، وخصوصا الشباب وهي الفئة الأوسع في المجتمع العراقي. إذاعة العراق الحر التقطت آراء شبابية تستدعي التوقف، أدعوكم لسماعها مع إماد جاسم.
تنوعت آراء الشباب فيما يخص توجهاتهم للانتخابات البرلمانية القادمة، فمنهم من أكد أن المهم هو المشاركة الجماعية وعدم المقاطعة بسبب الإحباط، ومنهم من عبر عن حيرته في الاختيار بعد تزايد الشعارات والوعود. لكن أغلب الشباب وجد أن ممثلي الشعب لم يكونوا على قدر من المسؤولية في تأدية واجباتهم فيما يخص تشريع قوانين تخدم الناس، وفكروا بمصالحهم الشخصية أكثر من تفكيرهم بهموم الشعب. وقال الشاب حيدر حسين أنه يطمح أن يختار وجوه جديدة وشخصيات تطرح برامج واقعية لحل مشاكل الشباب.
بالنسبة لنا يعني احنا ننظر الى الوجوه، نريد وجوه جديدة، لان هذول الوجوه الجديدة هم راح ينظرون للشعب، ينظرون للشباب. يعني اما الوجوه القديمة يعني احنا شفناهم يعني كل شيء ما سووا شيء هذا، فاحنا نبحث عن الكفاءات، نبحث عن او دائما يعني شنو نتابع البرامج اللي طلع برامج الانتخابية مال كل مرشح حتى من خلالها ننتخب المرشح اللي يفيدنا.
طلعت على برامج المرشحين بالفقرات اللي تهمكم انتم الشباب، تسعون الى اختيار من يمثلكم من الشباب؟
والله ساد نادرا، يعني انا شفت كلها يحكون عن المصداقية والنزاهة، وما حد يعني تطرق الشباب ويعني الاهتمام بالشباب والبطالة، يعني ماكو، كلها بس نزاهة تغيير، هذا ماكو في شيء جديد. يعني فاحنا هسه يعني بصعوبة نبحث على المرشح اللي يمثلنا. يعني
اما الشاب محمد مجيد فيطمح ان تتبوأ الكفاءات العلمية من اكاديميين ومثقفين المركز البارز في المجتمع، مشيرا انه سيتوجه الى صناديق الاقتراع مع العديد من اقرانه واصدقائه الشباب لاختيار اصحاب الشهادات والمثقفين الذين يفكرون بعلمية وتعقل ويسعون فعلا لوضع المعالجات للكثير من المشاكل وخاصة مشاكل الشباب، مؤكدا أن أغلب الشباب ينتظرون بفارغ من الصبر حل مشكلة البطالة المتفشية بالبلد.
أنا كشاب بالنسبة لي أبحث عن شخصيات كأستاذ جامعي أو مثقف مثقفة، لأن هم الوحيدين اللي يحسون بمعاناة الشباب والطلبة، يلقون دائما حلول للبطالة ومشكلة عدم وجود المهنة مشكلة الشعب. إذا حاول أدور بالبرامج الانتخابية أنه ناس تكتب يحلون مشكلة البطالة، لأن هي أهم مشكلة هسه حاليا بالعراق، وخاصة إحنا الشباب أكثر الناس نعاني من هاي المشكلة.
أما الشاب الجامعي حسن فؤاد فيعجب لمفردة التغيير التي تغزو دعايات وإعلانات المرشحين، متسائلا عن مدى صدق تطلع المرشحين لإجراء فعل تغييري، خاصة وأن الكثير من الذين يرفعون هذا الشعار هم من أعضاء البرلمان الحاليين المصرين على البقاء، فكيف يمكن أن يحدث التغيير إذا بقيت نفس الوجوه حسب تعبيره؟
بصراحة سأني بحيرة يعني من المرشح اللي راح انتخبه. أول شيء أنا بشوف برامجهم الانتخابية بالتلفزيون وبوسائل الإعلام، يعني ما قدموا لنا البرلمان السابق ما قدم لنا شيء للشباب للمواطنين. لفت انتباهي أنه أغلب المرشحين هم من النواب السابقين وكلهم كاتبين انتخب للتغيير. إذن أنا إيش أغير إذا هو نفسه باقي، يعني نفسه مرشح نفسه وما قدم لي شيء بذيش الدورة الانتخابية، إيش أغير بعد أنا من الانتخابات؟ أنتظر يعني أرى وجوه جديدة إن شاء الله تخدم مصالح المواطنين، تخدم مصالح الشعب هذا المظلوم.
أنتم كشباب تتيح لكم فرصة بأنه تطلعون على البرامج الانتخابية، وأي الوعود والفقرات اللي تلفت انتباهكم؟
بالنسبة لبرامجهم الانتخابية يعني ألاحظ أكو بالوسائل الإعلام بالتلفزيون أنت تقدم برامج للمرشحين يبدون أطروحاتهم للشعب، بس ما عدنا يعني بصراحة ما عدنا ثقة بهم، لأنه أغلب الوعود يعني أعتبرها وعود كاذبة، لأنه بس يخدم مصالحه في سبيل يعني يلعب الشعب على الذقون في سبيل ليفوز بالانتخابات.
أما الشاب نجاح حميد فيقول مهما كان الاختلاف بين الناخبين من مختلف الأجيال فالمهم من وجهة نظره هي المشاركة الفاعلة في الانتخابات والاختيار بحرية، داعيا الشباب التوجه والعمل بقناعاتهم الخاصة لا بقناعات الأهل أو الأصدقاء.
احنا كشباب لازم نشجع واحد الاخ ان نروح نذهب للانتخابات، بس انه كل منا الا رأي الخاص وما نتبع عوائلنا بهذا الشيء. كل من يرى الشخص اللي يشوفه جيد إليه، كل واحد عنده قناعاته الخاصة، بس المهم انه كنا نشترك بالانتخابات لان هاي فرصة انه وفرصة نعبر بها عن رأينا الخاص.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
ليش مترد؟
خلي يرن.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليك قوي وقول اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى أعيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، أرحل وأسكن عالم تاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك، أسرح بس انت ببالي، ما أدري سويت بحالي، صرت انت الأول والتالي، يمكن أحبك، ما تهدر روحي إلا وياك، بعيون انت شلون أنساك، وين أفتح عين أنا ألقاك، يمكن أحبك، كل لحظات الحب عايشها ما مر بي هالإحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس. يمكن احبك، يمكن احبك، يمكن أحبك.
ماجد، أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا فائق.
العراق ينتخب
في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين، وفي هذا الجزء من الساعة نستمع إلى تقرير من ميسان حول زيارة المالكي إلى العمارة ودعوته لمحاربة مشتري أصوات الناخبين، واحتجاجا على قانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل عدد من موظفيها يتظاهرون في بغداد. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سيسعدني أن ترافقوني إلى حلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الكاتب والقاص إبراهيم أحمد، ورحلة إلى مدينة النواعير وعيون القار، إحدى مدن أعالي الفرات الجميلة مدينة هيت. سيداتي سادتي، دعا رئيس الوزراء نور المالكي خلال زيارته إلى مدينة العمارة، دعا إلى محاربة من وصفهم بالمفسدين الذين يقومون بشراء أصوات الناخبين بالأموال والهدايا أيا كان انتسابهم، ودعا أيضا إلى إيقافهم والتصدي لهم. مواطنون عدوا زيارة المالكي جزءا من الترويج الانتخابي، فيما رأى آخرون أنها تبشر بتحسن في واقع محافظتهم المعيشي. أحمد الكعبي وهذه المتابعة من العمارة.
دعا رئيس الوزراء نور المالكي إلى محاربة من وصفهم بالمفسدين الذين يقومون بشراء أصوات الناخبين عبر الأموال والهدايا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد كبير من المسؤولين والمواطنين في محافظة ميسان.
ومن ضمن الفساد أنا أقول لكل الذين يتحركون، سواء كانوا من قائمة ائتلاف دولة القانون أو غيرها، الذين يتحركون ويشتمون أصوات الناس بالأموال وبالهدايا والبطانيات والصوبات وإلى غير ذلك، هؤلاء هم المفسدين. الفساد واحد، الذي يشتري ضمائر الناس والذي يسرق أموال الدولة، يريدون أن يصلوا إلى مواقع المسؤولية عبر الفساد وعبر شراء الضمائر، يريدون أن يعلموا الناس على الفساد، هم مفسدون. أنا أدعوكم بالأمانة التي تتحملون وبالمسؤولية، وقفوهم إنهم مسؤولون، اضربوهم على وجوههم، هم وأموالهم هم هداياهم.
وشدد المالكي على ضرورة أن يكون العراق حاضرا في محيطه العربي والإسلامي، رافضا كل التدخلات الخارجية بالشأن العراقي.
ونريد العراق ليس كرافان، العراق معزولا في ظل العقوبات الدولية وفي ظل الانقطاع والقطيعة مع محيطه العربي والإسلامي والعالمي وانسحاب العراق من كل المنظمات الدولية. إخواني وأخواتي، هذا يؤثر على طبيعة الضغوط. دولة لا يمكن أن تعيش معزولة عن العالم، هكذا كان النظام معزولا محاصرا، وكان شعبه أيضا معزولا محاصرا. كان العراقي لا يرحب به في هذه الدولة أو ينظر له على أنه ناجع يلتمس الموافقة لإقامة هنا ولجوء هنا. اليوم عاد العراق إلى طبيعته وقوته، عاد العالم يحتل العراق ويعتقد أنه عاد دولة، وهي الدولة تكون على إرادة الشعبية.
فيما تباينت آراء المواطنين تجاه الزيارة، فمنهم من وصفها بالمهمة ومنهم من عدها دعاية انتخابية.
طبعا زيارة تعتبر جيدة لرئيس الوزراء إلى المحافظة، وخصوصا في مثل هذا الوقت، من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وأيضا دعا من خلال زيارة أنه الحكومة المحلية أنه تهتم بالأموال اللي راح تتخصص من خلال تخصيص دولار عن كل برميل نفط منتج، وهي زيارة مهمة نعتبر.
زيارة السيد المالكي حقيقة وكأنها يعني دعاية انتخابية، ونتمنى أنه من المسؤولين أنه ما يزورون المحافظات فقط وقت الانتخابات. إحنا لاحظنا عدد من المسؤولين، نتمنى أنه تتكرر مثل زيارات مو فقط وقت الانتخابات.
والله بالنسبة لزيارة المالك يعني تعتبر دعاية انتخابية. شو السبب ما زار المحافظة الأيام السابقة والسنين الماضية؟ يعني المفروض يزور المحافظة من زمان، يطلع على مشاكلها ومعاناتها ويجد حلول سريعة. شو السبب يعني يزور المحافظة قبل أيام من الانتخابات؟
وجرى على هامش الزيارة التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وضع الحجر الأساس في مستشفى العمارة بسعة 400 سرير وبكلفة 150 مليون دولار، والتي ستنفذ من قبل إحدى الشركات التركية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
مستمعي الكرام، أثار قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل الذي صدر مؤخرا أثار مخاوف المئات من موظفي ومتعاقدي وزارة العمل. القانون الجديد ربط مديريات الشؤون الاجتماعية في كل محافظة بمحافظها على أن يديرها موظف بدرجة مدير عام. ونص القانون أيضا أن تصدر مجالس المحافظات تشريعا ينظم هيكلية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ومهامها. مراسلنا سعد كامل رصد تجمعا احتجاجيا على القانون وحقق في الدوافع والمطالب، فلنرافقه.
تظاهر العشرات من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتجاجا على قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية عن وزارتهم وإلحاقها بالإدارات المحلية في بغداد والمحافظات. ذلك القانون الذي شرع قريبا في مجلس النواب وأصبح نافذا بعد نشره اليوم الأحد في جريدة الوقائع العراقية، اعتبره مدير عام دائرة التخطيط في وزارة العمل حبيب الأسدي محاولة لتفكيك وزارة العمل وتعطيل دورها الإنساني والاجتماعي.
من حق الدولة أن تشرع قانون، ومن حق المحافظة أن تطبق قانون المحافظات، ولكن ليس من حقها أن يطبق القانون بهذا الشكل المتعجل وغير المخطط له.
ما الذي تبقى من صلاحية على تلك الدوائر؟
إلغاء للدور الاجتماعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسة منذ عام 1939. صلاحياتها حذفت، في حين أنه في كل العالم أنه هناك وزارة للشؤون الاجتماعية. بالمستقبل من يمثل العراق في الجانب الاجتماعي في منظمة العمل الدولية؟ من يخطط مركزيا لمسألة القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية؟
يعني هذا لا يعني بأن هناك مؤشر على ضعف يعني أداء وزارة العمل في هذا الموضوع أو وجود ملفات فساد مالي وإداري؟
لا ينكر أن في وزارة العمل ملفات الفساد الإداري مثل ما كان في غيرها وغيرها من الوزارات العراقية، ولكن هذا الفساد لا يعالج بهذا الشكل المبتسر.
كمخطط في هذه الوزارة ماذا تتوقع؟
بالتأكيد راح يكون هناك عرقلة كبيرة وتأخير لمعاملات المواطنين.
قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل أوكل صلاحيات الإدارة والتخطيط والمتابعة في ملفات إنسانية واجتماعية مهمة إلى جهات بعيدة عن التخصص المهني، بحسب مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل فارس سامي عزيز.
كمتخصص في هذا الموضوع سبق أن انتقلت دائرة إصلاح الأحداث في عام 2003 بوزارة العدل، وأعيد ارتباطها بوزارة العمل باعتبار تخصصي في 2005، منها تستشفيت جواب. أما في مجلس محافظة بغداد لا يمكن إدارة هذه الدائرة اللي تعنى بالأحداث الجانحين اللي لديهم نزاع مع القانون مثل ما هي عليه مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتخصصة في كل دوائرها القانونية والإدارية والمتابعة والمشاريع الأهم من ذلك كله.
من جهته مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل عصام عبد اللطيف توقع أن تشهد برامج ومشاريع تطوير شؤون الرعاية الاجتماعية في العراق حالة من الأرباك والتفاوت بعد أن أخرجت تلك الدوائر من بودقة الإدارة المركزية في وزارة العمل.
الوزارة تبقى إنه مصر على رأيها، وأكيد هناك محكمة اتحادية، وهناك لأنه إحنا نشوف إنه يجب إنه إعادة الشؤون الاجتماعية إلى مكانها الصحيح. شلون راح يكون أكو تنسيق بين 15 محافظة؟ الخدمات الاجتماعية راح تتفاوت، يكون تباين في محافظة يجوز عالية هنا أقل. الشمول بالفئات أكيد راح تختلف، ما ممكن السيطرة عليها. الإحصائيات في كل محافظة راح يتكلم عن إحصائياته، وما ممكن إنه واحد يعني يجزم إنه في هذه المحافظة هو صحيح أو هذه.
فيما أصيب العديد من موظفي العقود المؤقتة المشمولة دوائرهم بفك الارتباط بحالة من القلق والخوف، وهم لم يحصلوا على أي ضمانات قانونية تلزم الجهات الإدارية الجديدة باستقبالهم.
إحنا وايل عقود تثنية أكثر صعبان عوائل، زين شو نعطيه المحافظ شوف شو قرر هسه مصيرنا ما نعرف.
يعني تتوقع هسه إذا فكوا ارتباطكم راح يتركوكم يعني؟
ما نعرف هسه ليش عندنا طالعين نريد نشوف إيه، ما نعرف ضماننا شنو، ما نعرف.
سألت أحد المسؤولين
يقولوا ما نعرف.
أنا ومجموعة كلش يعني كبيرة من الموظفين هنا، موظفين من 2008 كلها بكالوريوس، مغلوب على أمرنا لا نزال إلى الآن عقود. زين هسه ورا ما صار الانفكاك إحنا شنو مصيرنا؟ ما حد يعرف، كوزارة عمل ما تدري، ومجلس المحافظة اللي هسه يعني ما منطينا التعليمات الجديدة، هل راح نبقى؟ راح ينهون عقودنا يثبتونا؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم، نفسي يشيل الهم من قلبك المحروم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم، نفسي يشيل الهم من قلبك المحروم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم،
شافت عينيك النوم. لو كنت بين ملايين كان المطر مليان، كل شوق وحنين يمسافر عالبلدان، لو كنت بين ملايين كان المطر مليان، ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، صوتك دوا الهموم، لا ليلة ولا يوم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
شافت عينيك سعد الاماني بحبك كنا مجبور، يا غنوة الاغاني انت النسيم والنور، يا سعد الاماني بحبك كنا مجبور، قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، صوتك دوا الهموم، لا ليلة ولا يوم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، شافت عينيك النور،
لا ليلة ولا يوم، شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
من قلبك المحروم،
لا ليلة ولا يوم، شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
من قلبك المحروم، لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
شافت عينيك النور.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وأجدد الدعوة لاكتشاف وزيارة مدينة أخرى من مدن العراق وحواضره. هذا اليوم سنطل على واحدة من مدن أعالي الفرات الجميلة، هيت، مدينة النواعير والتأريخ والبساتين وعيون القار والحب والشعر. مدينة صغيرة حطت على كتف الفرات، أثرت الحياة العراقية الثقافية والسياسية والدينية بالعديد من الرموز والأسماء، ومنهم ضيف حوارات هذا اليوم القاص والكاتب إبراهيم أحمد. أهلا بكم أصدقائي المستمعين وإلى هيت. أستاذ إبراهيم أحمد، يبدو هيت على صغرها مساحة بس لها الحق أن تحتفظ بمساحة كبيرة في ذاكرة التاريخ، في تأثيرها الحضري والثقافي وفي تأثيرها الاجتماعي. كيف تسترجع هيت وأنت في الخارج الآن؟
هيت مثل ما قلت أنت يبدو فعلا لها مساحة في الذاكرة أكبر من مساحتها على الأرض، ربما بحكم عراقتها. هي مدينة قديمة جدا، ذكرت في الكثير من الكتب التاريخية القديمة، وحتى قيل أن هناك إشارات لها في بعض الكتب المقدسة، وحتى قيل أنها هي المقصودة بجنة عدن حيث لا عدن أخرى. وأعتقد هذه هي مسألة جنة عدن متنازع عليها كثيرا. هذا يدلل على أن هذه المدينة كانت جميلة وكانت زاهية ومزدهرة،
وربما هذا شأن كل مدننا اللصيقة بذواتنا وبذكرياتنا وطفولتنا، كأننا ندعي أنه كلها جنان وعدن
فعلا.
وهيت يبدو لي لا زالت خضراء ويعني محاطة بالأشجار والنخيل والثمار، أليس كذلك؟
أيام ما كان الفرات ممتلئ وكان يتدفق غزيرا واسعا، فكانت البساتين تحف بهيت، وكانت غابات النخيل، وكانت هناك الجزر داخل النهر كبيرة. لكن بدأ الماء في الفرات يقل، يبست بعض البساتين الحقول، الصحراء بدأت تزحف إلى المدينة
مع الأسف. نعم، هناك أيضا دالة لا زالت قائمة، هي أيضا تشتهر في عيون القار، عيون القير، كأنها فشيء ساحر. أذكر زرناها في سنوات مضت، حدثني عن عيون القار في هيت.
عيون القار في هيت أيضا منذ القدم معروفة، وحتى هناك حديث أن نبوخذ نصر حينما أتى بجنده وكان متجها إلى فلسطين في حربه الشهيرة هناك، تصور أن هذه العيون التي تتدفق بالقار، وأحيانا القار الذي يشتعل أو يشعل تتكون نيران على فوهة العين، نيران كبيرة أعتقد أنها هي أبواب العالم السفلي. نعم، فأمر جنوية بالسجود لهذه العيون كتقدم للآلهة لكي تمنحه النصر.
ويبدو ما زال القار لصيق بيوت الهيتيين كما أعتقد في تصطيح السقوف.
يصدرون منا إلى بابل، وكانت بيوت بابل أيضا في الزمن القديم تطلع بالقار الهيتي. نعم، وهذا الشختور، وكلمة شختور هي أيضا كلمة كما يقال سومرية وبابلية أيضا، الشختور اللي هو القارب الكبير جدا، وأيضا يطلع بالقار ويحمل بالقار إلى بابل الزمن القديم. وهذه المناطق كانت هي التي تمد بعض طرق العراق بالإسفلت قبل أن يبدأ الإسفلت يصنع على نطاق واسع. بالإضافة إلى القار يخرج مع القار ماء كبريتي يستعمل أيضا في علاج بعض الأمراض الجلدية، علاج كيميائي وعلاج طبي صحيح. فكان كثيرون يأتون إلى هذه المنطقة للمعالجة ويشفون من أمراضهم.
الآن نتكلم عن مدينة عراقية صغيرة، تمام، حميميتها لك أستاذ إبراهيم أحمد لأنك ابن هذه المدينة. مدينة صغيرة على نهر الفرات الجميل ببساتينها وبعيون القار مالتها وربما بالقلعة القديمة، تشكل يعني موقع بالمفهوم العالمي موقع سياحي أخاذ وجاذب.
صحيح صحيح، هي كانت كذلك. أنا أذكر أيام صبانا وطفولتنا كان يأتي سواح أجانب كثيرون من مختلف أنحاء العالم كانوا يأتون، وأنا بالمناسبة كتبت مجموعتين قصصيتين واحدة من هذه القصص أو أكثر تتحدث عن هؤلاء السواح.
جميل.
ويأتون نعم ليزوروا هيت فيها النواعير مثلا. النواعير كانت من أجمل المعالم في مدينة هيت، لأن كانت تدور تلقائيا بحكم تيار الماء القوي الجارف، وكانت هي ترفع الماء من وادي النهر إلى أكتافها حيث البساتين الغناء الكثيرة الخضراء الواسعة. وهذه كانت يعني محط دهشة الكثيرين، كيف هذه الطريقة الإروائية ما تزال قائمة منذ آلاف السنين، ومن أشجار المدينة نفسها تستعمل في صناعة الناعور، أشجار التوت وأشجار أخرى قوية من تلك التي تقاوم الرطوبة وتقاوم الحركة، تعرف على محور لكي لا ينكسر. وهناك حكايات كثيرة عن النواعير، وحتى أساطير تروى أنه كان في بعض الليالي يرسل عويل قوي
الناعور.
نعم، بحكم حركة الرياح حين تصطدم بهذه العجلات الخشبية الكبيرة تخرج أصوات موسيقية هائلة قوية أيضا حزينة وجميلة. فكان الناس أحيانا إما يتشائمون من الصوت أو يستبشرون بالصوت. فإذا كان صوت عويل حزين قالوا غدا تحدث وفاة في المدينة، وفعلا أحيانا تحدث بالمصادفة طبعا. يقولون أنبأنا الناعور بأن وفاة ستحصل وحصلت، الفرح وهكذا.
جميل، وربما أيضا شحذت مخيلة الكتاب والفنانين والشعراء وما أكثرهم في هذه المدن.
دعنا نعم، فهناك شاعر جميل جدا كتب عن هذه النواعير، تحضرني بيتين من الشعر جميلات. يقول: أحن إليها على نائها وأصرف عن ذاك قلبا ذكورا، ولو أن ما بي بأعوادها منوط لأعجزها أن تدورا.
جميل.
صور يعني يقول أن هذه الهموم التي في قلبي لو كانت مربوطة إلى النواعير لنواعير توقفت.
جميل.
حلو عذبة.
بس أربع بيوت، بس أربع بيوت، بس أربع بيوت وجيرانها الشاقية. يما يما
هذا يجرنا حديث إلى خصوصية إن صح القول الثقافة الهيتية، يعني هيت على صغرها لكنها أنتجت وصدرت فكر وشباب مؤثرين، علما أنها ذات خلفية دينية وربما صوفية، لكنها أيضا أنتجت فكر مجدد إن صح القول. كيف تتحدث عن هذا الازدواجية، بيئة الهيت الثقافية، ما جذورها أستاذ إبراهيم؟
هي بحكم كونها مدينة عريقة تراكمت فيها ثقافات، يعني مثلا هي كانت عاصمة العراق في عهد الحفيين، هذه مسألة مثبتة، كانت إحدى المدن الرئيسية جدا في دولة المناظرة، فتراكمت فيها معارف وكتب، وحتى قيل أن فيها كتب حفظت من التلف أيام الغزوات كغزوة المغول أو غيرهم. القصد من ذلك أن بحكم هذه العراقة تراكمت ثقافات، تراكمت خبرات، تراكمت حالات إنسانية كثيرة، أنتجت أو أظهرت، نقدر نقول لا نتحدث عن نوابغ جدا، ولكن خرج منها مبدعون وشعراء وكتاب
ومجددون أيضا.
ومجددون نعم، وحتى أصحاب فكر ثوري، هي أيضا كانت تضم فقراء كثيرين. مدينة لم تكن فيها أي وسائل إنتاجية، تعيش على الزراعة، تعيش على ما يجلبه المزارعون في الضواحي والقرى القريبة، ففيها كثرة من الفقراء. بنفس الوقت في فترة الأربعينات وحتى الثلاثينات ربما قامت شركة نفط الحقلانية قريبا من هيت، فبدأ بعض العمال من المدينة يشتغلون في شركة النفط هذه. فهذا تقريبا خلق شيء من الوعي العمالي، أو تقدر تقول الوعي الطبقي لدى الناس.
ربما انعكس ذلك بشكل من الأشكال على يعني حرص نسبة غير قليلة من الهيتيين على إتمام الدراسة، يعني لو حللنا المجتمع الهيتي على صغره، لكن نسبة يعني حاصلين على شهادات الدراسات في الجامعات أو حتى دراسات العليا نسبة لا بأس بها قياسا للنسبة العددية.
صحيح، هم شباب طموح، الشباب الهيتي شباب طموح وشباب صدره يزخر بالأحلام العريضة الواسعة، دائما ينظر بعيدا، وهو بطبعا حسب ما عشت في تلك البيئة طبعا ساخر متحدي كثير الحب للفكاهة وللسخرية.
جميل.
بما فيها السخرية من التحديات ومن الصعاب ومن الألم ومن الموت،
وأحيانا هذه أفضل النواجع لمآسي ومتاعب الحياة وظروفها.
صحيح. نعم، هو بها يجتاز المحنة.
اجتماعيا يبدو لي أيضا هيت نجحت في استيعاب تلون مجتمعي ديني ومذهبي حتى
قومي.
هل تحسب هذه لها؟
وحتى قومي نعم، يعني أنا وعيت على نفسي، وهذه أقولها يعني بفرح، أن مدير الناحية كان يعني يوسفنا نتحدث في الشيعي والسني، ولكن يعني الحالة هكذا، كان من أبناء الجنوب وكان محبوب، وكان ولا أحد يذكر شيء اسمه الطائفية أو الشيعية أو السنية.
جميل.
على الأطلاق.
إضافة إلى ذلك كان أيضا هناك نسبة من اليهود، عدد من اليهود.
نعم،
عاشوا إلى
من اليهود، ونعم وكانت لدينا عوائل يهودية محتضنة وبترحاب. قلت لك يعني أنه هذا مثلا كان يأتينا مدرس من البصرة، مدرس من العمارة، مدرس من الناصرية، وما أن يحل فيه حتى يصير ابن المدينة.
جميل.
ويحاط بالحب والرعاية، ولدينا كرد في مدينتنا، وما أن حلوا فيه حتى بعد ذلك رفضوا أن يخرجوا منها.
يبدو مدينة هيد مدينة جاذبة، وهم يتباهون بإكرامهم الضيف ومساحة الصداقة التي
لك. إلى أن أنا أذكر لم يكن في هيد مثلا فندق يعني الذي يأتي للمدينة الناس تستضيفها في بيوتها.
جميل. على مسيرة التحفيز وتحريض العراقيين والشباب منهم بالذات كما أسلفنا في حلقة سابقة، على استكشاف بؤر الجمال والمحبة والأخوة العراقية، مدينة هيد يبدو تفتح ذراعها مثل بعض المدن الصغيرة بلا فندق، ولكن يبدو اعتاد أهلها أن يكونوا هم المضيفين.
من يأتي إليهم
يصير فعلا منهم جزء ويصير ابن للمدينة ويصير أخ للهيتي ويحب ويحتضن. لها نكهة خاصة.
لها نكهة خاصة وتبقى هذه النكهة. شكرا جزيلا لصديقنا وضيفي الكاتب.
أنا فرح جدا أن أسمع صوتك. أيوة.
شكرا الكاتب والقاص إبراهيم أحمد عن هيت مدارج الطفولة والصبا والجمال العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.